الفضاء، الفراغ اللانهائي الذي لم يقدر العلم على كشف أسراره بعد. نظام رائع متكامل تتحرك فيه المجرات والنجوم التي تكونها، والكواكب والمذنبات والغبار الكوني وغيوم الغازات، كل ذلك بتلاؤم رائع تام. ومجرة درب التبانة، نظام نجمي عملاق يحضن مجموعتنا الشمسية. بعد قليل سنحاول البحث في جولة حول كواكب هذا النظام المتكامل، وسنبدأ رحلتنا من أبعد هذه الكواكب مسافة عن الشمس. بلوتو، أبعد كوكب عن الشمس، عالم صخري تحكمه البرودة القاسية المخيفة. حرارته السطحية تقدر ب238 درجة مئوية تحت الصفر. بتأثير البرودة القاسية يتحول غلافه الجوي الرقيق بين حين وآخر إلى كتلة من الجليد. نبتون، كوكب متجمد آخر، حرارته السطحية تقدر ب210 درجة مئوية تحت الصفر. يتشكل غلافه الجوي من الغازات السامة كالهيدروجين والهيليوم وغاز الأمونياك، ويكتسب غلافه الجوي اللون السماوي لوجود غاز الميتان السام بكميات كبيرة. عالم مميت متموج بالعواصف المخيفة التي تبلغ سرعتها 2000 كيلومتر في الساعة. أورانوس، كوكب ميت، في بنيته كميات كبيرة من الصخور والجليد، يدور حول الشمس كل 84 عاما من أعوام الأرض. يتشكل غلافه الجوي من غازات الهيدروجين والهيليوم والميتان، وكلها غازات قاتلة للأحياء. زحل، الكوكب الثاني من حيث الضخامة في النظام الشمسي، ويعرف بحلقاته المتشكلة من قطع الصخور والغازات والجليد. 75% من كتلته هيدروجين، و25% منها هيليوم، وكثافته أقل من كثافة الماء. المشتري، أكبر الكواكب في النظام الشمسي، وهو كوكب غازي يكبر الأرض ب318 ضعفا. هذه اللطخة الحمراء الكبيرة عاصفة هائلة إلى درجة أنها تتسع لكرتين مثل كرتنا الأرضية. اليابسة معدومة في سطحه تماما، برودة ثاقبة، عواصف مخيفة دائمة تمتد إلى مئات الأعوام، ساحة كهرطيسية تقتل الأحياء في لمح البصر. إنه كوكب أقل ما يقال فيه إنه مخيف، وأقمار المشتري مليئة بالبراكين، وتنتج الحركات المغناطيسية الكهربائية الموجودة داخل الساحة الكهرطيسية للمشتري ما مقداره 400,000 فولت من التيار الكهربائي. المريخ، غلافه الجوي مزيج من السموم، ويتشكل من غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل كثيف. سطحه مغطى بالأخاديد والأودية الطويلة التي تقدر بمئات الكيلومترات. تشكلت جراء اصطدام الشهب الفضائية العملاقة بسطحه. وكوكب المريخ قطعة صخرية حمراء تسودها العواصف الرملية والأعاصير الشديدة الممتدة إلى أشهر طويلة. الزهرة بعكس البرودة القاسية على سطح الكواكب الأخرى، يأتي كوكب الزهرة الذي يبدو كفرن عملاق تسوده الحرارة الشديدة الدائمة. حرارته السطحية عالية إلى حد أنها تذيب الرصاص، وتصل إلى 450 درجة مئوية، وله غلاف جوي ثقيل مكون بشكل كثيف من غاز ثاني أكسيد الكربون، وضغط غلافه الجوي يعادل الضغط في عمق كيلومتر واحد في البحر على كوكبنا. وغلافه الجوي مغطى بسماكة عدة كيلومترات بطبقات من أسيد السلفريك، ولهذا السبب فالكوكب يغسل على الدوام بأمطار حمضية قاتلة. وطبعا لا تستطيع الأحياء العيش في مثل هذا الوسط القاتل. عطارد أقرب كوكب إلى الشمس، يدور حول نفسه ببطء شديد، وبسبب طول الليل والنهار فيه يحمر احد وجهيه من الحرارة الشديدة، وفي الوقت ذاته يجمد الوجه الاخر. ولا شك ان الحياة مستحيلة في مثل هذا الوسط المميت ايضا. وكما رأينا خلال رحلتنا القصيرة هذه عبر النظام الشمسي، 8 من اصل 9 كواكب، اضافة الى 53 تابعا تدور حولها، فان الحياة معدومة تماما فيها كلها. كل كوكب كومة من المادة الميتة الجامدة. ولكن ثمة كوكب يأخذ مكانه داخل هذا النظام، والذي لم نعرف به بعد. يختلف عن الكواكب الاخرى كثيرا، لأنه خلق بأنسب شكل ليلائم الحياة. كل الصفات فيه، من غلافه الجوي إلى تضاريسه الطبيعية، ومن حرارته إلى ساحته المغناطيسية، ومن العناصر الكيميائية إلى بعده الدقيق عن الشمس. هذا الكوكب هو الأرض. الأرض بعكس كل جاراتها في النظام الشمسي كوكب يضج بالحياة والحركة. هيئ جوه وبحره وبره بشكل يتلائم مع الحياة إلى أقصى درجة. ليحيا عليه الإنسان إضافة إلى ملايين الحشرات والحيوانات والنباتات والأحياء البحرية بألوانها المتعددة وصفاتها واختلاف أجناسها، تعيش كلها معا على هذا الكوكب العجيب. كل ذلك بتوازن كبير وتناسق رائع. ووجود هذه الكائنات جميعها على سطح الأرض دليل على عظمة الله وبديع صنعه. الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى التفكر بهذه الحقيقة بقوله جل شأنه: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. إن تأمين استمرار الحياة على الأرض معجزة مثل خلق الكون والأرض والحياة، فهذه الاستمرارية ترتبط بخصائص دقيقة وخاصة جدا. وأمنت لها ظروف مناسبة لاستمرار الحياة فيها، وإن أدنى تغيير في أحد هذه الظروف الخاصة يؤدي بالأرض والأحياء التي عليها إلى مخاطر كبيرة، ولكن الأرض ستبقى بمنأى عن هذه المخاطر والأضرار ما دامت يد الإنسان لم تمتد إلى التخريب في هذا النظام الرائع. هذا الكوكب الأزرق خلق بشكل دقيق، بحيث يضم الأحياء الموجودة على سطحه ويقيها من كل الأخطار والهلاك، وبشكل معجز رائع وبميزات كثيرة لا تحصى. بالعكس من جاراته، فهو يقدم لهم وسطا حياتيا رائعا بفضل هذه الخصائص. بعد دقائق سنرى بعض الصفات الرائعة لهذا الكوكب الحي، ومن خلال البحث والتأمل سنرى كيف أن هذه المعجزات تنقض نظريات المصادفة التي توهمها الماديون، وتشهد على خلق الله تعالى لهذه الأرض بعلمه وقدرته وإبداع صنعه. من أهم الشروط الأساسية للحياة على الأرض تناسب حرارتها وغلافها الجوي مع الحياة، والكوكب الأزرق يملك النسبة الحرارية اللازمة والغلاف الجوي المهيأ للتنفس لكل الأحياء التي تعيش فوقه، وهذان الشرطان لا يتحققان إلا بأفضل المقاييس والنسب ضمن تغيرات كثيرة لا تحصى. أحد هذه الأسباب أو النسب هو دقة المسافة بين الأرض والشمس. فلو كانت الأرض قريبة من الشمس مثل الزهرة، أو بعيدة عنها مثل زحل، لم تكن لها الحرارة المناسبة للحياة فيها بشكل من الأشكال. ولو نظرنا إلى الكون نظرة شاملة متفحصة، لوجدنا أن هذه الحرارة الضرورية للحياة لم تكن مصادفة، لأن حصول ذلك الشيء مستحيل إلى أبعد الحدود. فدرجات الحرارة الموجودة ضمن الكون تتفاوت شدتها بين مليارات الدرجات الحرارية الموجودة في النجوم العملاقة، وبين 273 درجة تحت الصفر، وهي الصفر المطلق، لأن المجال الحراري الصغير هو الذي يسمح بوجود الحياة والأحياء على الأرض ضمن هذا النطاق الحراري العملاق. وهذا الفراغ الحراري فراغ ضيق جدا، وكرتنا الأرضية تأخذ مكانها ضمن هذا الفراغ الحراري المناسب للحياة. يلفت انتباهنا العالمان الأمريكيان: الحياة واردة وممكنة ضمن مجال محدد صغير، لأن هذا المجال لا يشكل إلا 1% من الحيز بين العتبتين، حرارة الشمس التي تذيب كل شيء والصفر المطلق. وحرارة الأرض موجودة تماما ضمن هذا المجال الضيق، والمحافظة على هذا المجال الحراري لها علاقة مباشرة بالمسافة الموجودة بين الأرض والشمس، وبين نشر الشمس لطاقتها الحرارية. ووفق الحسابات الدقيقة، لو نقص 10% من طاقة الشمس الحرارية الواصلة إلى الأرض لتجمد سطحها على ارتفاع عدة كيلومترات، ولساد الأرض الجليد والجمود والموت. ولو ارتفعت الحرارة بعض الشيء لشويت الأحياء جميعا من شدة الحرارة. ثم إن انتشار الحرارة بشكل متوازن فوق سطحها له أهمية حياتية كبيرة، وللحفاظ على هذا التوازن هيئ لها التدابير الخاصة جدا. إن ميل محور الأرض بمقدار 23 درجة و27 دقيقة يمنع وصول الفروق الحرارية الكبيرة بين القطبين والإكوادور، ولولا حصول هذا الميل لارتفع الفرق الحراري بين منطقة القطبين والإكوادور واستحال وجود الغلاف الجوي الملائم للحياة. ثم إن دوران الأرض حول نفسها بشكل سريع يساعد على انتشار الحرارة فوقها بشكل متوازن، والأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة، ولهذا السبب يبقى النهار والليل قصيرين إلى حد ما، وهكذا يكون الفرق الحراري بين الليل والنهار قليلا جدا. ونستطيع أن نفهم أهمية هذا الأمر إذا بحثنا في كوكب عطارد، لأن عطارد يدور حول نفسه ببطء شديد جدا، ولهذا يكون يومه أطول من عامه. ولهذا السبب أيضا يصل الفرق الحراري بين الليل والنهار إلى أكثر من 1000 درجة. هذا الفرق الحراري المخيف لا يتيح الحياة لأي كائن. حتى التضاريس على الأرض تساعد كثيرا على انتشار وتوزع الحرارة عليها بشكل متوازن وعادل. هناك فرق حراري يصل إلى 100 درجة بين منطقة القطبين والإكوادور، ولو تحقق هذا الفرق في منطقة مستوية لوصلت سرعة الرياح فوق سطح الأرض إلى 1000 كيلومتر في الساعة، وحصلت عواصف قوية تهدد وجود البشرية والحياة على الأرض. ولكن سطح الأرض قد زين بجبال وأودية وأشكال مختلفة توقف التيارات الهوائية الشديدة الحاصلة من جراء الفرق الحراري. وأكثر من هذا، هناك أنظمة أوتوماتيكية زود بها الغلاف الجوي تساهم في توازن الحرارة بشكل دائم ومستمر. فمثلا إذا ارتفعت الحرارة في منطقة ما ازداد تبخر المياه، وتزداد الغيوم في هذه الحالة، فتحجب الغيوم الحرارة القادمة من الشمس ويبدأ هطل الأمطار، وهذا يمنع ازدياد شدة الحرارة فوق سطح الأرض ويلطف الجو بشكل مناسب وملائم. إن حجم الأرض الذي هي عليه مصمم ليناسب الحياة عليها، مثل بعدها عن الشمس وسرعة دورانها حول نفسها وأشكال السطح فيها. لو قمنا بمقارنة بسيطة لوجدنا أن كتلة الكواكب تختلف عن بعضها كثيرا. فمثلا كتلة عطارد تعادل 8% فقط من كتلة الأرض. من ناحية أخرى نجد أن كتلة المشتري أكبر من كتلة الأرض ب318 مرة. حسنا، هل جاء كبر وضخامة كرتنا الأرضية على شكلها الحالي مصادفة بين تلك الكواكب ذات الأحجام المختلفة؟ كلا. لو بحثنا في خصوصية الكرة الأرضية لوجدنا أنها خلقت وكونت كما يجب أن تكون وكما هي الآن. يقول العالمان الأمريكيان بريس وسيفر حول تلاؤم الأرض: إن حجم الأرض مصمم كما يجب أن تكون. لو كانت أصغر بقليل لضعفت قوة جاذبية الأرض ولما استطاعت أن تمسك غلافها الجوي حولها، ولو كانت أكبر مما هي عليه فستزداد قوة جاذبيتها، وهذا يؤدي إلى جذب بعض الغازات السامة الموجودة في الفضاء، ويتحول الغلاف الجوي إلى جو غير ملائم للحياة. ثم إن للأرض نظام خاص حتى في بنيتها الداخلية لتكون ملائمة للحياة فيها. كل طبقة لها تصميم مختلف بدءا من القشرة وحتى النواة. عندما تتحرك هذه الطبقات تتشكل ساحة مغناطيسية خاصة، وبواسطة هذه المغناطة المتشكلة نستطيع أن نعرف الاتجاهات عن طريق البوصلة، كما تساعد بعض الطيور على معرفة طرقها أثناء هجراتها الموسمية. وهذه الساحة المغناطيسية تمتد إلى ما بعد الغلاف الجوي، وتعمل على رد كل المخاطر المحتملة من الفضاء الخارجي، فهي بمثابة درع واق للأرض. إن الإشعاعات القاتلة المبثوثة في الفضاء والشهب الفضائية السابحة لا تستطيع اجتياز هذا الدرع الواق للأرض. حتى الغيوم البلازمية الصادرة عن الانفجارات الشمسية لا يمكنها خرق هذا الدرع الواقي بسهولة. والقسم الصغير الذي قد يخترق الغلاف الجوي يوجهه هذا الغلاف نحو القطبين حيث لا حياة فيهما. ويشكل اصطدام هذه الغيوم مع الغلاف الجوي هناك مشهدا ناريا رائعا. ولولا وجود هذا الغطاء المغناطيسي الواقي للأرض لكانت الحياة عليها مستحيلة بسبب الإشعاعات السامة المنتشرة. ولكن الأرض صالحة للحياة بفضل هذا الغطاء الرائع الذي تشكله نواتها. يقول تعالى في كتابه العزيز: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الأرض صالحة للحياة بفضل الحرارة المناسبة والكتلة اللازمة وغلافها الجوي الخاص. ومع ذلك فهي بحاجة إلى شرط آخر لصلاحية الحياة فيها. هذا الشرط هو بنية الغلاف الجوي. أكثر مخرجي أفلام الخيال العلمي يقدمون للناس أفكارا خاطئة، وعلى سبيل المثال مشهد البحث عن الشروط الملائمة للحياة في الغلاف الجوي، وهو من المشاهد المتكررة في هذه الأفلام. حيث يعمد رواد الفضاء عندما تقترب مركبتهم الفضائية من كوكب بعيد الى التعرف على بنية الغلاف الجوي لذلك الكوكب. يجرون اختبارات حول صلاحية جو الكوكب للتنفس. عندما يعطي الحاسوب إشارة الموافقة فلا داعي لأخذ الاحتياطات اللازمة من ألبسة وأقنعة واقية أو أكسجين. هذه السيناريوهات تعطي انطباعا أن الإنسان يستطيع بسهولة أن يصادف غلافا جويا مناسبا للحياة. والحقيقة أننا لو قمنا بجولة على متن مركبة فضائية إلى أعماق الكون فلربما استحال علينا إيجاد غلاف جوي مناسب كالذي على الأرض في أي كوكب من الكواكب التي قد نمر عليها، لأن الغلاف الجوي للأرض غلاف ذو نظام خاص ودقيق وبشروط استثنائية، فهو نتيجة خاصة لكثير من التدبير، أي أنه مزيج خاص جدا خلق من أجل الحياة. إن البقاء على قيد الحياة على مسافة صغيرة خارج الغلاف الجوي دون الاحتياطات اللازمة يعد من المستحيل. يتكون غلاف الأرض من خليط من الغازات، منها الأزوت الذي يشكل 77% منها، والأكسجين الذي يشكل 21% منها، ثم ثاني أكسيد الكربون وغيرها. وأهم هذه الغازات الأكسجين، والأحياء التي تملك أجساما معقدة مثل الإنسان تستعمل الأكسجين من أجل الحصول على الطاقة الضرورية، وبفضل ذلك تحدث العمليات التفاعلية داخل الخلية. ولهذا فالأكسجين موجود في الهواء بنسبة صالحة وكما يجب أن يكون. يقول العالم الميكروبيولوجي الشهير ميشيل دانتون: هل بإمكان غلافنا الجوي أن يستوعب أكسجينا أكثر من اللازم؟ وهل يستطيع بالرغم من ذلك أن يدعم وجود الحياة؟ الجواب لا، لأن الأكسجين عنصر فعال جدا، والنسبة الموجودة منه في الغلاف الجوي في حدود الأمان للحياة، أي 21%. لو زادت النسبة 1% لزاد بالمقابل احتمال حدوث حرائق الغابات جراء الصواعق بنسبة 70% على الأرض. وبقاء نسبة الأكسجين ثابتة نابع من ذلك النظام التبادلي الرائع. فالحيوانات تستهلك الأكسجين على الدوام وتطرح غاز ثاني أكسيد الكربون. أما النباتات فتقوم بعكس هذه العملية، حيث تحول ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين، وتقدم لذلك استمرارية الحياة للأحياء. فتقوم النباتات بإنتاج مليارات الأطنان من الأكسجين لتطلقها في الهواء. لو أن هاتين المجموعتين من الأحياء، الحيوانات والنباتات، قامتا بنفس العملية، لتحولت الأرض في مدة قصيرة إلى كوكب غير مناسب للحياة. فمثلا لو أن الحيوانات والنباتات أنتجتا الأكسجين لاكتسب جو الأرض قابلية عالية للاحتراق، ولنتج حرائق ضخمة جراء أي شرارة صغيرة. من ناحية أخرى، لو أنتجت الحيوانات والنباتات غاز ثاني أكسيد الكربون، لانتهى الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي خلال مدة قصيرة، وانتهت الأحياء بموت جماعي اختناقا. وجد توازن الحياة على الأرض بشكل دقيق ومتكامل، بحيث أن الأكسجين يبقى في حدوده الطبيعية اللازمة للأحياء جميعا. هذا التوازن المثالي والمستمر في كل لحظة يشير لنا مرة أخرى إلى قدرة موجب هذا التوازن وعلمه اللامتناهي وقوته العظيمة. فهو بديع السماوات والأرض، وهو الله رب العالمين. يدعون الله سبحانه وتعالى إلى التأمل في هذه الحقيقة بقوله جل جلاله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في كل لحظة من حياتنا لا نتوقف عن التنفس، فنحن باستمرار نمارس الشهيق والزفير، ونحن نظن بأنها عملية عادية بسيطة، مع أنها عملية معقدة أكثر مما نتصور، كما أننا نمارسها بشكل تلقائي. في اللحظة التي نسحب فيها الهواء، ينتقل الأكسجين بواسطة الكريات الحمراء إلى أكثر من 300 مليون غريفة صغيرة موجودة في الرئتين، حيث تقوم الشعيرات الدموية الملتصقة على جدران الرئة بسحب الأكسجين، وتطرح غاز ثاني أكسيد الكربون في نفس اللحظة. وبواسطة هذا النظام الذي لا يدوم أكثر من نصف ثانية، نطرح الهواء النظيف الذي سحبناه على شكل هواء فاسد. فائدة هذه الغريفات في الرئتين هي رفع إمكانية التماس مع الهواء إلى أعلى درجة ممكنة. هنا يجب أن ننتبه إلى نقطة الأقنية التي تنقل الدم إلى الغريفات الصغيرة في الرئتين، أقنية ضيقة جدا، وخلقت كذلك لزيادة أخذ الأكسجين. وهذا نظام رائع بحد ذاته، ولكنه نظام يتوقف تحقيقه على شرط آخر، وهو كثافة الهواء وانسيابيته وضغطه حتى يستطيع الهواء التحرك بسهولة في تلك الأقنية الضيقة. نستطيع أن نوضح ذلك بمثال. إن سحب الماء بحقنة إبرية سهل جدا، أما سحب العسل بنفس الإبرة فعملية صعبة، لأن سيولة العسل أقل من سيولة الماء وكثافته أكبر. وهكذا لو اختلفت أو تغيرت بعض قيم الغلاف الجوي من كثافة أو سيولة أو ضغط، لصعب تنفس الإنسان كثيرا، مثلما صعب سحب العسل بالحقنة. ومع هذا فنحن نتنفس براحة تامة ودون أن نشعر بذلك. والأمر الذي يؤمن هذه الراحة إنما هو خصائص الغلاف الجوي وقيمه العددية. يعلق العالم البيولوجي البروفيسور ميشيل دانتون حول هذا الموضوع فيقول: لو كانت كثافة الهواء وانسيابيته أكثر مما هي عليه الآن، لارتفعت مقاومة الهواء إلى نسب عالية، واستحال إيجاد نظام تنفسي عادي. لو قمنا بمقارنة بين نسب الأكسجين في الهواء والضغوط الهوائية، وبحثنا عن قيمة عددية مناسبة للحياة، لواجهنا فراغ محدود جدا. وحيث تتحقق كل الشروط الضرورية لبقاء الحياة فيه، ويتحقق وجود الغلاف الجوي أيضا فيه، ولا شك أن هذا تلاؤم غير عادي. والقيم العددية للغلاف الجوي ليست مهمة لتنفسنا فقط، بل هي مهمة أيضا حتى لإضفاء اللون السماوي الرائع على كوكبنا. ولو قل ضغط الغلاف الجوي نسبة 5 من ضغطها الحالي، لارتفعت نسبة تبخر الماء من البحار بشكل كبير. هذه النسبة الزائدة الموجودة في الغلاف الجوي ستعمل على تشكيل ما يشبه البيت الزجاجي، الذي يعمل بدوره على رفع درجة الحرارة فوق سطح الأرض بشكل كبير. ولو كان ضغط الغلاف الجوي ضعف حالته العادية، لنقصت كمية بخار الماء الموجودة في الغلاف الجوي بشكل كبير، ولتحول معظم اليابسة إلى صحراء. الأمثلة التي رأيناها في هذا الفيلم تبين لنا أن الأرض مهيئة بشكل مناسب لتعيش الأحياء فيها. وما مر معنا في الفيلم لا يشكل سوى حلقة صغيرة في مسلسل التوازنات. وكلما دققنا في خصائص الأرض، سنكتشف معجزات لا نهاية لها. وهذه بعض منها. يقدم لنا العالم الفضائي الأمريكي روس في كتابه الخالق والكون سلسلة من التوازنات الأخرى، منها: الجاذبية الأرضية. لو كانت هذه الجاذبية أقوى مما هي عليه، لجذب الغلاف الجوي للأرض كثيرا من غاز الأمونياك إليها بشكل كثيف، ولاستحالت الحياة على الأرض. ولو كانت هذه الجاذبية أضعف مما هي عليه اليوم، لكانت الأرض قد أضاعت الكثير من مياهها ولاستحالت الحياة عليها. لو كانت هذه القشرة أكثر سماكة، لغار الأكسجين من الجو إلى جوف الأرض. ولو كانت هذه القشرة أقل سماكة، لزادت الحركات البركانية بشكل كثيف، بحيث تستحيل الحياة معها. دوران الأرض حول نفسها. لو كان دوران الأرض حول نفسها أبطأ مما هو عليه، لزادت الفروق الحرارية بين الليل والنهار كثيرا. ولو كان هذا الدوران أسرع بقليل، لزادت سرعة الرياح في الغلاف الجوي، ولكانت الأعاصير والفيضانات قد قضت على الحياة تماما. طبقة الأوزون. لو كانت هذه الطبقة أكثر سماكة لانخفضت درجة حرارة الأرض كثيرا، ولو كانت أقل سماكة لزادت حرارة الأرض بشكل مخيف، وازداد وصول الإشعاعات الضارة الصادرة من الشمس إلى الأرض. الهزات الأرضية. لو زادت هذه الهزات لانهدمت كل أشكال الحياة. ولو كانت أقل من ذلك فلن تمتزج الأغذية الموجودة في قاع المحيطات بالماء، ولتأثرت الأحياء كلها فوق الأرض بهذه العملية. كل هذه الأمثلة والتوازنات التي بحثنا فيها ترينا مرة أخرى أن الدعاء المادية والمصادفة العمياء وهم كبير. والشواهد والأدلة التي وضعها العلم أمامنا ترينا أن الله هو خالق الأحياء والكون جميعا. والمطلوب من الإنسان أن يفكر مليا في هذه الحقيقة، وأن يشكر الله الذي خلقه وخلق الكون لأجله.
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون.